بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأعلام البارزين في مدرسة الحلة الفاضل المقداد أو المقداد السيوري كما اسمه طبعا هو المقداد، ولقبه السيوري نسبة إلى محل هناك، وأيضا هو أسدي كما أن العلامة الحلي أسدي يعني بني أسد، وفخر المحققين ابنه كذلك من بني أسد. الفاضل المقداد أيضا من بني أسد، لكن لقب بالسيوري نسبة إلى محلة موجودة هناك في الحلة، ولقب بالفاضل لفضله في وعلمه. هذا الرجل قبل أن نقرأ مؤلفاته ألف كتاب كنز العرفان في فقه القرآن. سبقه إلى هذا القطب الراوندي، ولكن كتابه كان مختصر، وكتابه في شيء بما يكفي من التفصيل، ويعتبر كتاب من أهم الكتب التي ألفت في فقه القرآن على نطاق إسلامي، يعني لا يختص بالشيعة. وهذا الكتاب بوب على أبواب الفقه، يعني مثلا يذكر كتاب الصلاة يأتي بالآيات التي ترتبط بموضوع الصلاة ويتحدث عنها، وسبق أن تحدثنا عن هذا الكتاب. فالإسهام الذي قام به أو المساهمة التي قام بها المقداد السيوري هو بتأليفه هذا الكتاب، واشتهر بهذا الكتاب. له مؤلفات أخرى وأيضا ذات شهرة، لكن هذا الكتاب أخذ شهرة بشكل أوسع وأكثر. يقول عنه مقدم كتاب هذا كنز العرفان نقله: علما من أعلام من الأعلام ووجها من وجوه أصحابنا يرود إليه طلاب العلوم ورواد الفضل، فهو شيخ من مشايخ العظام، أسطوان الفقه والكلام. أي كلمة أساطين كانت تستعمل قبل أساطين العلم، يعني الدعامات التي يرتكز عليها العلم، كيف الأسطوانة الأساطين اللي جمع أسطوانة دعامات يرتكز عليها البناء، كذلك هذه كانه في التعبير مجازي واستثير. هو أطرد أسطوانة طبعاً مع ذلك التعبير على أي حال، ربما بعضكم يسأل لماذا هذا التعبير. عنده رسالة في آداب الحج من مؤلفاته، الأدعية 30 طبعا من اسمها، والأربعون 40 حديث. هذا الرواية الواردة أنه من كتب 40 حديثا أو من حفظ 40 حديثا، فكثير من علماء الشيعة وعلماء السنة من كتبوا 40 حديثا. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. نهج المسترشدين كتاب في أصول الدين للعلامة الحلي، هو قام بشرح هذا الكتاب سماه إرشاد الطالبين. هناك ألفية للشهيد الأول في فقه الصلاة، هو قام أيضا بشرح ألفية الشهيد. الفصول النصيرية للخواجة نصير الدين الطوسي في الحكمة، وأيضا قام بشرحها سماها الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية. ألف هو باللغة الفارسية، وهذا يعني النصير الطوسي ألف كتابه بالفارسية وترجم إلى العربية من قبل الجرجاني تلميذ العلامة الحلي، والمقداد السيوري قام بشرح هذا الكتاب. كتب الدراسية أيضا هو له تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة، كتاب تجريد البلاغة للشيخ ميثم البحراني، هو شرح كتب صغير في البلاغة، قام بشرح هذا الكتاب ويبدو أنه من الكتب الدراسية. من كتب الفقهية التي اشتهر بها والتي هي مرجع يرجع إليه التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع، المختصر النافع للمحقق الحلي، هو قام بشرحه شرحا استدلاليا. ولذا يرجع إليه وينقل عنه دائما في كتب الفقه عن التنقيح، وقال في التنقيح وذكر صاحب التنقيح يقصد من التنقيح هو هذا الكتاب، كتاب التنقيح الرائع للفاضل المقداد. من مؤلفات جامع الفوائد في تلخيص القواعد واختصار هناك كتاب للعلامة الشهيد الأول اسمه القواعد والفوائد، مجموعة من القواعد الفقهية وغير الفقهية، وأكثر طبعا قواعد فقهية، هو قام بتلخيصها هذا الكتاب. شرح سيفر، طبعا سيف اللغة الفارسية 30، يعني كتاب عنوانه 30 فصل، في النجوم لنصير الدين الطوسي، كنز العرفان، هذا الذي تحدثنا عنه في فقه القرآن. عندك أيضا لوامع الإلهية في المباحث الكلامية في علم الكلام، والنافع يوم الحشر في شرح الباب 11، الباب 11 علامة الحلي، هذا الكتاب الذي يدرس الآن في حوزات في علم الكلام كمختصر لعلم الكلام، هو شرحه وسمى شرحه النافع يوم الحشر. والكتاب طبعا من الكتب الدراسية في الحوزات العلمية الآن. نبذ القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، كتاب القواعد للشيخ الشهيد الأول، ورتبه ترتيب، نبذ معنى ترتيب، رتبه ترتيب خاص وفق أبواب الفقه والأصول. الشهيد الأول ألفه من دون ترتيب، قاعدة ويتحدث عنها، فائدة ويتحدث، هو رتبه وفق أبواب الفقه وأبواب الأصول من دون أن يزيد فيه أي شيء. قلنا أنه اشتهر بكتابين في مجال الفقه، طبعا نافع يوم الحشر أيضا اشتهر به، لكن هذا ليس في مجال الفقه، وأنا أتحدث عن تاريخ الفقه. كتاب التنقيح وكتاب كنز العرفان. من أعلام الحلة في هذه المدرسة، وربما يكون وخاتمة المدرسة، من بعدها انتقلت المدرسة، ابن فهد الحلي، أيضا أسدي، هذا من الأسديين، يعني من عشيرة العلامة الحلي والفاضل المقداد. عنده كتاب المهذب البارع إلى شرح النافع، النافع هو مختصر الشرائع للمحقق الحلي، أيضا قام بشرحه، والمهذب البارع من المصادر المعروفة وأشرنا إليه، يسمى بالمهذب الجديد سابقا عندما ذكرنا المهذب القديم. ينكر عنه كثير في كتب الفقه، يعني مرجع من المراجع. عنده أيضا شرح لإرشاد العلامة إرشاد الأذهان، أيضا الموجز الحاوي، الموجز هذا متن فقهي ومن المراجع يرجع إليه وينقل عنه كثيرا. المحرر أو المحرر كذلك متن فقهي وهو من المراجع وينقل عنه في كتب الفقه. فقه الصلاة، مصباح المبتدي وهداية المهتدي، أيضا متن فقهي مختصر في العبادات، وأيضا له شرح على ألفية الشهيد التي هي في فقه الصلاة، وعنده كتاب في النية وكتب أخرى تقرؤونها، بعضها في العرفان وبعضها في الفقه، يعني أكثر ما كتب هو في الفقه هو في العرفان، أدعي وما أدعي وما شاكل هذه. ابن فهد هذه الكنية حتى لمن يقرأ في كتب الفقه، يقرأ في كتب الحديث، في كتب التراجم، هذه الكنية كنية ابن فهد. أشوف كلمة كنية ربما بعضكم يعترض أنه نحن درسنا بالنحو، الكنية هي المبدوءة بأب وأم، لا يضاف إليها أيضا مبدوءة بأب وأم وابن، حتى لا يزعل الابن يقول بس الأم والأب وأنا شنو يعني، هو هذا فنضيفة، فأيضا من الكنى أيضا تكون هذه. في فقيه آخر يحمل نفس الكنية ابن فهد ويشتركان في المؤلفة، هذا عنده شرح الإرشاد، ذلك عنده شرح الإرشاد، يعني يشتركان في كثير من الأشياء المصنفات وغير المصنفات. كيف يفرق بينهما؟ يفرق بينهما باللقب، هذا يقال له ابن فهد الحلي الذي تكلمنا عنه سابقا، وذلك ابن فهد الأحسائي. شيء في مجال التحقيق، تحقيق النصوص، أنا رجعت حقيقة إلى ترجمة ابن فهد الأحسائي في كثير من الكتب التي تترجم له، الكل يعطوه لقب المقري، وهذا خطأ من التصحيف وعدم تتبع في القضايا التاريخية. هو المضري نسبة إلى فريق، ما أدري شو يسموه أنتم الفريق، القرية، أوضح هذا، القرية تقسم إلى محلات، طبعا تفهمون كلمة محلة، المحلة تسمى هناك فريق، فريج يسموها باللهجة لهجة الأحسائيين، فريق. فمحلة من محلات قرية من القرى هناك تعرف بالقارة، الجبل هناك موجود في كهوف، والجبل الذي فيه كهوف في اللغة يسمى قارة، فالقرية سميت باسمي. فيها محلة أو فريق اسمه فريق مضر، محلة مضر، هو من هذا الفريق ينسبه. فالمفروض أن تصحح دائما في التراجم هذه، أنا ذكرتها هنا وإن كانت لا ترتبط في تاريخ الفقه وتاريخ التشريع، ليصحح خطأ يعني سنين طويلة، يعني قرون، وهذا الخطأ ينقل المضري وليس المقري. الآن ننتقل إلى جدول يبين ارتباط مركز الحلة بمركز النجف، ومركز النجف بمركز بغداد، حتى نجد التسلسل التاريخي، حتى أو نعرف التسلسل التاريخي لهذه خط الشيخ المفيد الذي ذكرناه، وهو الخط الوسط المعتدل، والذي أطلقنا عليه بعد هذا بالخط الأصولي. وطبعا هنا مهندس التلفزيون يقول لابد من التقدم هنا، طبعا لا ممكن نتقدم لأن ما في عباية، في عباءة تمنع الوقار، هذه ممكن خلينا ونشوف ما قاعد بين بين، هذا شغلة مو شغلة يعني، لو ما طلعت زين مو زينة عليها ومو عليها يعني. يلا حكمها عادي، هذا القلم أحسن. الجدول موجود في الكتاب عندكم، وإحنا حاولنا هنا أن في الواقع نضبطه، ما في كليبس ما ليش يسموه أنتم هنا، لكن الحاجة هم الاختراع، والمهندس اخترع عنا طريقة وعلق بهذه الكيفية، يعني كافية في الواقع فينا. شوف على رأس الجدول عندنا الشيخ المفيد هنا، حتى نعرف أن الشيخ المفيد كيف كان هناك امتداد لخطه، وكيف ترك تأثيره يمشي حتى الآن. نحن طبعا إلى مركز الحلة الآن، الشيخ المفيد هنا في رأس القائمة، ووفاته مذكورة أمام 413، ثم بعده السيد المرتضى تلميذ الشيخ المفيد والذي قام بالدور بعده، ثم الشيخ الطوسي هنا مع الشيخ الطوسي وهو الاسم الثالث، ينتهي دور بغداد، يبدأ دور النجف. دور النجف تمثل فيه مرجعان، الشيخ الطوسي وابنه أبو علي، هذا الاسم الرابع، أبو علي الطوسي ابن الشيخ الطوسي، وبمرجعيته انتهى المركز الأول
للنجف، وبقي حوزة علمية لكن ليست كمركز علمي بارز. انتقل المركز إلى الحلة. رح نوصل بين الحلة ومركز النجف. الياس الحائري هذا التلميذ أبي علي الطوسي، ثم يجينا عربي ابن مسافر هذا الذي ذكرناه هو تلميذ الياس. فحلقة الوصل كانت بين الحلة وبين النجف هو الياس الحائري وعربي ابن مسافر الحلي، ثم بعد هذا يأتي محمد ابن إدريس الحلي. محمد ابن إدريس الحلي هو مؤسس مدرسة الحلة، قلنا كان هناك نواة لكن هو يعتبر المؤسس طبعا للمركز كمركز مركز الحلة. ومحمد ابن إدريس من تلامذة السيد فخار ابن معد الموسوي. سيد فخار ابن معد الموسوي كربلائي هذا، لكنه كان في الحلة، ويروي عن الشيخ محمد ابن إدريس الحلي، وهو واقع في طريق الإجازات، يعني قل أن نجد إجازة ليس فيها ذكر للسيد فخار ابن معد الموسوي. مو فخار تقولوها فخار، فخار، لابد من ضبط الأسماء كما هي واردة، فهو فخار ابن معد الموسوي. هذا من رجال الإجازات، يعني الواقع في طريق الإجازات، وعنده كتاب في إيمان أبي طالب مطبوع، ومن الكتب الجيدة. ألف في إيمان أبي طالب كتب كثيرة، هو من أهم الكتب التي ألفت في إيمان أبي طالب. من فخار هنا جاءنا ابن سعيد الحلي من تلامذته، وهنا ابن طاووس. ابن طاووس كيف انتقل يعني الآن؟ طبعا هذا حلي وهذا حلي، من أيضا من تلامذة السيد فخار مع المحقق الحلي، والمحقق الحلي هو شخصية هذه المدرسة، مدرسة الحلية، وقلنا على يديه نضج منهج البحث الفقهي على يدي المحقق الحلي بكتابه المعتبر، الكتاب الاستدلالي المبسوط، كان ريادة وفي واقعه تمهيد لمعتبر المحقق الحلي. الاستدلال نضج على يد المحقق الحلي، وقلنا من المحقق الحلي إلى الآن، يعني من القرن السابع إلى الآن هو المنهج هو هذا، لأنه نضج واكتمل ولا توجد أي حاجة للتغيير في المنهج، إنه يحقق الهدف المقصود وهو الاجتهاد. طبعا حيجي هنا العلامة الحلي، له تلامذة قلنا 400 مجتهد، بس البارز اللي أخذ دور المرجعية في الحلة بعد المحقق الحلي ابن أخت المحقق الحلي، وهو العلامة الحلي. وبعد العلامة الحلي يجي ابنه فخر المحققين، ثم المقداد السيوري، وأخيرا ابن فهد الحلي الذي ختمنا به مدرسة الحلة، لأنه بعد هذا ضعفت في الواقع مدرسة الحلة وانتقل المركز إلى غير الحلة، كما سنشير بعد أن نذهب إلى الشام يعني نقيم قليلا في بلد الأستاذ علي، وهي جبل عامل هناك أو الجنوب كما يسمونه الآن، ونتحدث عن الدور المهم الذي قام به الشهيدان هناك، الشهيد الأول والشهيد الثاني. الشهيد الأول محمد ابن مكي، والشهيد الثاني زين الدين العاملي. نأخذ النتائج الآن التي انتهينا إليها من دراستنا في مركز الحلة. مركز الحلة قام بدور مهم جدا، يعني بنفس الدور الذي قام به الشيخ المفيد في مركز بغداد قام به الشيخ ابن إدريس
في مركز الحلة، وهو الوقوف أمام حركة الفقهاء المحدثين، فقضى على الركود الذي أصاب الحركة العلمية الإمامية وهي في النجف، وعلى جمود الذهنية التي كانت موجودة عند الفقهاء المجتهدين في مركز النجف، حيث توقفوا أن يفتوا بما يخالف الشيخ الطوسي كما يقولون، لكن هو الواقع ليس هذا، تهيبوا أن يستخدموا أصول الفقه. أيضا من النتائج التي توصلنا إليها بدراستنا لتأريخ التشريع الإسلامي في هذا العهد هو تصريح السيد ابن طاووس بتربيع الأحاديث، تربيع الحديث يعني تقسيم الحديث إلى 4 أقسام، التي الصحيح والحسن والموثق والضعيف. وقلنا لأنه الوضع العلمي للحديث عند الإمامية أو الفقه عند الإمامية كان يتطلب القرائن التي كانت في ضوئها يفهم مدى صحة الحديث اختفت وانتهت، فإذا لابد أن توضع مواصفات أخرى تستفاد من واقع الحديث، وهذا الذي قام به السيد ابن طاووس، وكان متخصص كما ذكرنا في الحديث، وألف كتابه في الرجال الذي جمع فيه الأصول 4 مع كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وكان في الواقع يعني شيء مهم، وإلا كنا نبقى لا نستطيع أن نفهم الحديث الصحيح من غير الصحيح لولا هذا التقسيم. الخطوة الثالثة التي رأيناها في هذه المدرسة، مدرسة الحلة، أن قام ابن إدريس بتربيع مصادر التشريع، مصادر الاستنباط، أدلة الأحكام. قلنا أن السيد المرتضى هو أشار إلى العقل لكن لم يدرج العقل في قائمة المصادر، ابن إدريس جاء وأدرج، أن الظرف كان يملي عليه هذا ويطلب منه هذا، وفي كتابه الشرائط كما ذكرنا. في هذه النهضة اللي كانت في الحلة ساهم في هذا أكثر من أسرة، من الأسر الحلية، منهم بنو نمى وبنو طاووس والهذليون والأسديون وأسر أخرى أيضا ساهمت، ولكن هؤلاء أبرز الأسر التي ساهمت. مساهمات هؤلاء كانت بما ألفوا من كتب في الفقه، سواء بشكل متون أو بشكل استدلال، ما ألفوا من كتب في الحديث، في الأصول، في الرجال. وفي هذا العهد أيضا كان اكتمل المنهج الاستدلالي للفقه على يد المحقق الحلي في كتابه المعتبر. في هذا العهد أيضا أضاف العلامة الحلي الدراسات الخلافية، بالإضافة إلى خلاف الشيخ الطوسي طبعا، كتاب الخلاف الشيخ الطوسي، والدراسات المقارنة عن طريق كتابه منتهى المطلب أو المنتهى. فدور باختصار الدور الذي قامت به مدرسة الحلة أن وفرت، غطت كل الاحتياجات التي كانت تحتاج إليها المدرسة الفقهية، وبخاصة بعد إصابتها بشيء من الركود بعد وفاة الشيخ الطوسي. وما هو موجود عند الشيعة الإمامية في مجال الفقه ليس فيه جديد على ما هو على ما وضعه علماء الحلة. إذا كان هناك شيء جديد في الجوانب الفنية طبعا هذا يحدث، لكنه في غير الجوانب الفنية في الجانب العلمي هو هو. في الأصول حصل تطوير كما سنشير فيما بعد إلى ما حصل من تطوير في النظريات الأصولية. إلى هنا نكون قد انتهينا من مركز الحلة، وكما وعدنا ننتقل إلى مركز الشام. وطبعا عندما نقول الشام يبتسم الأستاذ علي لأنها بلد الأستاذ علي. وطبعا وين يكون الشام؟ الشام هيكون عندنا في خاصة في لبنان وجبل عامل. تسمية قبل كان جبل عامل وكان جبل لبنان، وغلب اسم لبنان على المنطقة ككل، وتركز الشيعة كان في جبل عامل نسبة إلى عاملة إحدى القبائل العربية الشهيرة المعروفة، وأنجبت حقيقة يعني هذه المنطقة أنجبت علماء وفقهاء كبار من فقهاء الشيعة فيها، يعني فخرا أن كان منها الشهيد الأول والشهيد الثاني، وكثير من الفقهاء والمحدثين يذكرون في كتب مختلف كتب الفقه. الشام لا تختلف عن نجف وعن الحلة، يعني كان فيها نواة حركة علمية موجودة، ونشوف هذا في تراجم بعض العلماء من أهل طرابلس يشار إلى أنهم كانوا من تلامذة الشيخ الطوسي، يعني درسوا عند الشيخ الطوسي ما في بغداد أو في النجف، ثم جاءوا إلى طرابلس، منهم هذا الشيخ الشيخ محمد بن هبة الله الوراق، هذا كان تلميذ الشيخ الطوسي، له مؤلفات من مؤلفاته فيها في الفقه وفيها في الأصول مؤلفة. أيضا في ترجمة عز الدين بن عبد العليم تقرير معروف بن البراج والقاضي ابن البراج، وقد يقال القاضي فقط، إذا قيل القاضي في كتب الفقه فالمراد به ابن البراج، هذا من طرابلس الشام واستلمذ على الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي عينه خليفة وقاضيا في طرابلس لمدة 20 سنة أو 30 سنة، ومن هنا لقب بالقاضي مدة طويلة عطت هذا اللقب واشتهر به. القمي يشير إلى الترقيب يقول لقب بالقاضي لكونه قاضيا في طرابلس مدة 20 أو 30 سنة. هؤلاء كونوا النواة للحوزة العلمية التي تحولت في عهد الشهيد إلى مركز من المراكز العلمية للشيعة. تميز هذا المركز بإنشاء المكتبات، أنشأوا مكتبات مهمة، يعني بعضها تحتوي على ما يقرب من 1,000,000 كتاب، وهذا شيء غير قليل يعني جدا مهم، وبخاصة في ذلك الوقت الكتب كانت مخطوطة وكانت ذات أثمان عالية جدا. وإشارة هنا إلى بني عمار ومكتبتهم، نص منقول عن أعيان الشيعة ممكن ترجعون إليه وتشوفون هذا النص. وفي كتاب من منطلق الحياة الثقافية في جبل العامل للدكتور كامل مكي، تشوفوا أيضا يحسن الرجوع إليه وتشوفون فيه فوائد، يعني أشياء كثيرة ترتبط بتاريخ الحركة العلمية في هذه. طبعا قلنا أشهر فقهاء هذه المنطقة هو الشهيد الأول محمد بن مكي، والشهيد الثاني زين الدين بن علي، وكلاهما عامليان، أحدهما من جزين والآخر من جوع. للشهيد الأول بالنسبة لكم أنتم طبعا له اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني جاء وشرح هذه اللمعة الدمشقية وعنوان شرحها الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وهو من الكتب الدراسية في الحوزات العلمية، ولا يزال الآن حتى الآن هو من الكتب الدراسية في الحوزات العلمية، وعليه حواشي وشروح وتعليقات كثيرة. بالنسبة للشهيد الأول يعني الثناء عليه، الشيخ القومي يقول: رئيس المذهب والملة ورأس المحققين الجلة، الجلة يعني العظماء، شيخ الطائفة بغير جاحد، يعني لا هناك أحد ينكر بأن الشهيد كان هو شيخ الطائفة، ويقال هو أفقه فقهاء الشيعة في القبل، وواحد هذه الفرقة، وأي واحد كان رحمه الله تعالى بعد مولانا المحقق على الإطلاق من حيث الفقهاء، أفقه جميع فقهاء الآفاق. ومن تأمل في طرق إجازات علمائنا على كثرتها وتشتتها وجدها جلها أو كلها تنتهي إلى هذا الشيخ المعظم، يعني في طريق الإجازات كل الإجازات عند المتأخرين يعني من جيلنا والجيل الذي قبله والذي قبله كلها تنتهي عند الشهيد الأول. وطبعا الشهيد الأول له طرقه التي تنتهي بأهل البيت عليهم السلام. ويروي الشهيد الأول عن كثير من العلماء، علماء الشيعة وعلماء السنة، يعني ربما هذه ميزة فتحها العلامة الحلي، أن انفتح على المذاهب الإسلامية الأخرى واتصل بعلماء المذاهب الإسلامية، وجاء الشهيدان وسار على نفس الخط، فاتصل بعلماء مكة وعلماء المدينة وعلماء الشام من العلماء السنة المنتشرين هناك، رووا عن هؤلاء ودرسوا على هؤلاء ودرسوا منهم ناس كثيرين. من أهم مؤلفات الشهيد الأول حتى ننتهي من الموضوع القواعد والفوائد، ومن أقدم ما كتب في القواعد، فيه قواعد فقهية كثيرة وقواعد لغوية وقواعد أصولية، وقلنا أن الفاضل المقداد رتب هذه القواعد بكتابه نظر القواعد، والكتاب مطبوع طبعا قواعد والفوائد، طبع حجرية وطبع محققا من قبل زميلنا المرحوم الدكتور عبد الهادي الحكيم. وقلنا أنه أول ما ألف طبعا في القواعد، وعند كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية، هذا مرجع من المراجع التي يرجع إليها، ومذكور كتاب تجد كثير، قال الشهيد في الدروس، قال أو في الدروس أو عن كتاب الدروس، غاية المراد في شرح الإرشاد، إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، أيضا شرحه الشهيد الأول، وهذا الكتاب من المراجع التي يرجع إليها. شرح التهذيب الجمالي، الجمالي نسبة إلى جمال الدين الذي هو لقب العلامة الحلي، علامة الحلي عنده كتاب التهذيب في الأصول، هو شرح هذا الكتاب وسماه شرح التهذيب الجمالي، يعني نسبة إلى جمال الدين الذي هو العلامة الحلي. اللمعة الدمشقية هذا اللي يقال أنه ألفها بمدة 7 أيام، ومن أهم الكتب، من أهم المتون الفقهية عند الشيعة، إنه على صغر حجمه هو يعني من الكتب القيمة. الرسالة الألفية هي في فقه الصلاة المعروفة، سموها ألفية لأنه كانت تشتمل على 1000 واجب من واجبات الصلاة، ذكر فيها 1000 واجب من واجبات الصلاة، من هنا سميت بالألفية باشتمالها على 1000 واجب. أيضا مؤلفات الرسالة النفلية، النفلية يعني تأخذ المستحبات النوافل، في الرسالة الألفية ذكر الواجبات، في النفلية ذكر المستحبات، طبعا يذكر إلى جانبها أيضا شيء من الواجبات ويذكر مستحبات، فيها 3000 نافلة ذاكر، يعني هذا رجل عنده استيعاب عجيب لقضايا الفقه وفروع الفقه، ولعله من هنا أخذ هذه المكانة والمركزية بين الفقهاء. والرسالة الألفية والرسالة النفلية من المراجع والمصادر المهمة عند الشيعة. عند كتب أخرى أيضا، منها الذكرى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، أيضا من الكتب التي يرجع إليها في البيان أيضا من الكتب التي يرجع عليها ومذكور في كتب الفقه، يعني منقول عن كثير من هذا. أما كيفية استشهاده باختصار، الشهيد الأول أثار موضوع ولاية الفقيه، يعني من أقدم من أثار موضوع ولاية الفقيه هو الشهيد الأول، وهيئ الشيعة لتقبل هذه الفكرة، فكرة ولاية الفقيه التي تدعو إلى إقامة حكم إسلامي وفق مذهب أهل البيت، وأخذ يجمع الأموال لهذا، وسافر من أجل هذا، واستدعي من قبل بعض الحكام من أجل هذا، مذكور هنا، تجدون شيء مذكور هنا. وطبعا هذا أدى إلى أن يعني يقتل من قبل ذول الشراكسة اللي كانوا حكام مصر والشام آنذاك، والقصة موجودة وتعرفوها. إلى مدرسة أنشأها في بلدة اللي هي جزين، وكانت مركز يعني الرئيس لانطلاقته، سواء كان العلمية أو الانطلاقة الاجتماعية أو السياسية التي أشرنا إليها. الشهيد الثاني نأخذ بعض كلمات الثناء فيه، يقولون أمره في الثقة والجلالة والعلم والفضل والزهد والعبادة والورع والتحقيق والتبحر وجميع الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر، ومحاسنه وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحصر، وأيضا كلمات أخرى ممكن أن تقرؤوها وترجعون إليها. أتميز الشهيد الثاني أيضا بانفتاحه على علماء السنة والمدارس السنية، ودرس في المدارس السنية، ومن السنة من درسوا في مدرسته أيضا، وتنقل في البلدان السنية. طبعا استشهد لوشاية وشي به وقتل بسبب هذه الوشاية التي مذكورة إشارة إليها هنا في الكتاب. من مؤلفاته والتي هي من مصادر الفقهاء ومراجع الفقهاء، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ويسمى بالروض في الكتب، لما يقولون الروض يعني يريدون به هذا روض الجنان، وكتاب استدلالي كشرح لإرشاد العلامة الحلي. أيضا من كتب اللي هي من المراجع الفقهية، المقاصد العالية في شرح الرسالة الألفية، ألفية الشهيد الأول، شرحت عدة شروح من جملة شرح زين الدين. شرح الألفية الشهيدية غير المقاصد العالية، هذا كتاب آخر يعني، الأول مختصر والثاني متوسط، وعنده شرح مطول لها 3 شروح شرحه. شرح الألفية هذا الشرح الثالث المختصر، شرح مختصر ومتوسط ومطول لها. الفوائد الملية في شرح الرسالة النفلية، الرسالة النفلية التي قلنا أنها في نوافل الصلاة، أيضا للشهيد الأول، قام الشهيد الثاني بشرحها. الروضة البهية، وهذا الكتاب الدراسي الذي يدرس الآن ومن عهد بعيد في الحوزات العلمية، في شرح اللمعة الدمشقية، وبين الاستدلال والتوضيح هذا الكتاب، فيه شيء من الاستدلال وأكثره توضيح للعبارة. مسالك الأفهام، هذا كتاب استدلالي في شرح شرائع الإسلام المحقق الحلي، ومن أهم كتب الاستدلال عند الشيعة، يعني كمرجع يرجعون إليه. أيضا ألف في القواعد، كما ألف الشهيد الأول في القواعد، هو ألف في القواعد وسماه تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعية، يعني القواعد الأصولية وقواعد اللغة العربية التي على أساس منها تفرع الأحكام الشرعية، تفهم يعني الأحكام الشرعية وتؤخذ من نصوصها. وإلى في الرجال حاشية على خلاصة العلامة الحلي، خلاصة الأقوال العلامة الحلي، وله كتب أخرى يمكن أن تقرأها وهي كثيرة هنا. من كتبه المهمة منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، هذا من الكتب المهمة في جانب آداب التعليم، آداب التعليم يعني من أقدم من ألف في هذا الموضوع،
كتاب يرجع إليه وينقل عنه في كتب التربية، كتب التربية، وإلى كتاب دراية الحديث من الكتب اللي تدرس في الحوزات العلمية، وكتاب مختصر في قواعد علم الحديث. هذه من الكتب المهمة للشهيد الأول. الإضافة التي أضيفت هنا أن الشهيد الثاني هو أول من ألف في دراية الحديث من الإمامية، كانت مجاميع حديث، أما علم حديث ما كان موجود عند الإمامية. الشهيد الثاني عندما ألف دراية الحديث يعني حول الحديث إلى علم، يعني أو وضع علم للحديث، قواعد للحديث. وتمهيد القواعد هذا اللي ذكرناه طبعا يعني من الكتب المهمة التي أشير إليها. النتائج التي ننتهي إلى الآن: تأثير بغداد والحلة كمركزين امتد إلى الشام. قلنا مثلا القاضي ابن البراج هذا من بغداد إلى الشام، الطرابلسي أيضا من بغداد إلى الشام، قال الطرابلسي. الشهيد الأول ذهب إلى الحلة واستلمذ على فخر المحققين بالعلامة الحلي، فبغداد والحلة صب في الشام وتكون هذا المركز مركز الشام. ومن أبرز الأعلام لهذا المركز قلنا الشهيدان، وساهم مساهمة فعالة خاصة في مجال الفقه والقواعد، قواعد الفقهية والقواعد الأصولية للحركة العلمية الإمامية، بالإضافة إلى التحرك السياسي للشهيد الأول تحت مظلة ولاية الفقيه. يعني بعد هذا قلنا هنرجع الآن مرة ثانية إلى مركز النجف. من الشام نعود، يعني نحن خرجنا من بغداد إلى النجف، طبعا في رحلة أنتم معنا ورحلة سياحية وسياحتها علمية، من بغداد إلى النجف ثم إلى الحلة إلى الشام، وسنعود بكم مرة أخرى إلى النجف إن شاء الله لنرى الدور الثاني لمركز النجف. ومن مركز أقول إلى مركز كربلاء، عفوا إلى مركز كربلاء، لنرى الدور الذي قام به مركز كربلاء. وطبعا فيكم طلاب وطالبات، ظاهر أنهم أو أنهن من كربلاء، طبعا حتى يفهموا شيء عن كربلاء العلمي والتاريخ مهم ومشرف. نقف عند هذا الحد لأنه حتى الأوراق اللي عندي خلصت بعد، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.